بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. صهر أحد إخواننا توفي، فنسأل الله سبحانه أن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يجعل الجنة مثواه. توفي بعد العصر اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. قال الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني رحمه الله تعالى، قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان معالم الحق فأوضحها، وأنار مناهج الدين فبينها، وأنزل القرآن فصرف فيه الحجج، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فقطع به العذر، فبلغ الرسول وبالغ واجتهد وجاهد، وبين للأمة السبيل وشرع لهم الطريق، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وإلى الله أرغب في حسن التوفيق لما يقرب إليه من صواب القول والفعل، وأستعفيه من الخطأ والزلل، إنه ولي العصمة والتوفيق وبيده الهداية والتسديد. فحمد الله سبحانه وتعالى على كمال الدين وعلى تمام النعمة وعلى وضوح الطريق وعلى ظهوره، ولا شك أن هذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا وقد أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق. هذا نجده في الكتاب ونجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء لما استشهد أصحابه هل بلغتكم، فلما أقروا له بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغت اللهم فاشهد. فليس مسألة من مسائل الدين يحتاج إليها الناس إلا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في مسائل المنهج والاعتقاد، بل في مسائل الأحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى علمه الأمة. عندنا آداب قضاء الحاج، عندنا البيوع، عندنا خصال الفطرة، عندنا النكاح، عندنا الحدود، عندنا الجنايات، العبادات، كل هذا قد بين من قبل الأحكام، فأصول الأحكام قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في كل باب من أبواب الأحكام بيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصله. أما المسائل كفروع فإنها لا تتناهى، ولكن ليس توجد مسألة في الدين إلا ومرجعها في الكتاب وفي السنة، وبيانها في الكتاب وفي السنة عن طريق القياس الذي هو الحق فرع بأصل في حكم في علة في حكم لعلة تجمعهما، فهو الحق فرعا بأصل لاشتراكهما في علة واحدة وعليه فيكون الحكم واحدا. وعليه أي مسألة من مسائل الدين فإننا نرجع فيها إلى أصول الكتاب والسنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في هذا، ولهذا لا يجوز الخروج عن الكتاب والسنة بأي حال من الأحوال، إنما الكتاب والسنة استوعبتا كل شيء، حتى إن لم يكن في تفصيل المسائل فإنه عندنا الأصول التي يرجع الإنسان إليها ويكون الحمد لله قياسه منضبطا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة وطريق الهداية، بل واختصر يا إخواني هذا الطريق في كلمات أحيانا وفصل في نصوص كثيرة، فإنك إذا نظرت إلى الإسلام في تعريفه وتصنيفه تجده كافيا إن شاء الله كافيا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا عرفت الإسلام بهذا فإن الإسلام قد اختزل لك، وعرفت أن الإسلام مداره على الاستسلام والانقياد والعمل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم في عماية ولا في جهال، بل بين لنا الطريق وأوضح لنا السبيل، وقال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا فرقا وجماعات، فماذا علينا؟ علينا بما رسمه النبي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم في الكليات، قال في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في المعاملات وغير ذلك: إن الحل بين، حديث نعمان بن بشير في الصحيحين، وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح وبين، ولم يمت النبي إلا والدين واضح. ولهذا كانت البدع مردودة. لماذا؟ لأن البدعة استدراك عن الشريعة، ودعوى أن الشريعة ناقصة، والبدعة هذه يحصل بها الكمال والتمام للدين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الدين ولا أكمل الدين. فجاء هؤلاء يبتدعون أشياء يحسبها الإنسان أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك. ولهذا قال رحمه الله تعالى هنا: الحمد لله الذي أبان معالم الحق فوضح. سورة الفاتحة تكفي. لو أراد الإنسان الهداية ووقف عند أصولها العامة فإنها تكفي، سورة الفاتحة تكفي. لكن من لم يرد الحق ما يكفيه القرآن كله ولا السنة كلها، لأنه لم يفتح قلبه ولم يرد الحق بصدق. أما من أراد الحق تكفيه سورة الفاتحة. يقول: وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة. الله أكبر. وحين رأيت قوام الإسلام، قوة الإسلام، عافية هذه الأمة بالتمسك بالسنة. وما السنة؟ السنة ما كان عليه النبي والصحابة، هذه السنة. السنة ما عليه النبي والصحابة، قوة الأمة في ذلك. ورأيت البدعة قد كثرت، وهذا في عصره رحمه الله تعالى، وهو متوفى 535، فما بالكم لو رآنا اليوم ماذا سيقول؟ بعد 1000 سنة تقريبا ماذا سيقول؟ قال: ورأيت البدعة قد كثرت، والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة. اللي على السنة، الذي على السنة وهو متمسك بها، مذموم معاب. ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ أنت تريد أن الإسلام لا ينتشر، أنت تريد أن يتسلط العلمانيون. لو تركتها أنت وتركها غيرك فإن هؤلاء سيتسلطون. إذن أنت تدعو إلى تسلط هؤلاء. يا مسكين، كيف ندعو إلى تسلط هؤلاء ونحن نحاربهم في مناهجهم، وأنت تحارب في زعمك هؤلاء وأنت تطبق مناهجهم؟ من الذي يمكن لهم؟ من لفظهم وتركهم وحاربهم الليل والنهار، أو من روج لهم ودعا إلى مناهجهم ورفع لأواءها واستدل عليها؟ من الذي يمكن لهم؟ فقال: ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة، والخوض في الكلام درجة رفيعة، أي رأيت الخوض في الكلام درجة رفيعة عند الناس. من تمسك بالسنة فهو المذموم، ومن خاض في الكلام والآراء فهو المحمود، كما يسمونه اليوم فقه الواقع. هذا فقه ابن باز على عيننا ورأسنا، ابن عثيمين، لكن هؤلاء فقهاء شريعة، فقهاء شريعة. تريد مسألة في الحيض، تريد مسألة في الطهارة، تريد مسألة في العبادة، اذهب إلى العلماء هؤلاء اسألهم. حتى قال بعضهم، وأخرج شريطا وهو سلمان العودة بعنوان نسيم الحجاز في سيرة ابن باز. يمدح ابن باز جدا، بس يمدحه على نوع ايه؟ يمدحونه على نوع عالم شريعة، ويتباهون به على نوع عالم شريعة. أما ابن باز وأمثال ابن باز لا يؤخذ بكلامهم في الواقع، يعني مسائل جهاد، مسائل يعني السياسة اللي موجودة العصرية الآن، حكام لا ترجعوا إلى هؤلاء. ليه؟ لأنهم لا يعلمون عن هذه الأشياء. في مخاطر، ومشايخنا معذورين صراحة، مشايخنا مش فاضيين يقرأوا في الحاجات دي، مشايخنا مش فاضيين يتابعوا وسائل الإعلام. مشايخنا جزاهم الله خيرا، ده احنا بنفخر بهم، مشايخنا على عينه وعلى الرأس. ففصلوا بين الشريعة وبين الواقع، وكيف لك أن تفتي وأنت جاهل بالشريعة في الواقع؟ وكيف تنحي الشريعة عن الواقع والشريعة ما جاءت إلا لتطبق في واقع؟ إن كنت صادقا في واقع ستصف للشيخ، فصف هذا الواقع للشيخ وانتظر حكم الشيخ، لكنكم لم تنتظروا. وعلى هذا مسائل كثيرة حصلت، لما حصل الغزو للكويت وكذا، وطلع المشايخ فتوى بالاستعانة، أخرجها ولا فتوى تعارض، وصارت يتكلمون في الواقع. ومن 1410 إلى 1414 تقريبا يا إخواني، وهؤلاء يطحنون في مكانة هؤلاء المشايخ، ابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء يطعنون فيهم ليلا ونهارا، حتى استطاعوا التأثير على الشباب فتركوا حلق العلم وتركوا اتباع العلماء الكبار. ومن هنا نشأ علماء واقع، دول أضرب الواقع، سلمان، صفر، ناصر العمر، عائض، طريري، هذه المجموعة، وعلماء الشريعة وهم ابن باز والعثيمين والألباني وهؤلاء المجموعة. خذوا مثلا، أعطيكم مثالا بس بسيط قليل، وأنا رأيت درس فقه لناصر العمر، الدرس الشوارع مغلقة بيشرح في الفقه، في الوقت الذي كان صالح الفوزان حفظه الله عنده 15 والعشرون طالبا. طيب يمكن علم، ماشي، الشباب عايز علم، يعني علم عند ناصر عمر ومش يكون عند الفوزان. اسمع بقى اخر شيء، انا اسمعه على قناة المجد، مقطع اسمعه على قناة المجد لناصر عمر مع مذيع لسه حديث، وهو يتكلم عن واقع مصر، طبعا يمدح الثورة ويقول كيت وكيت وكيت وكيت، ويحمل على الفلول الحزب الوطني، يعني فلول. فمما يستدل به ماذا يقول؟ ما قلت لكم، لكن يمكن ما ذكرتوش، لم أذكر لكم اسم من قبل، هو ناصر العمر، شباب فقيه الواقع، ماذا يقول؟ يفتي بإيه؟ بأن فلول على وزن غلول، فهؤلاء أصلا حرامية، دول بيسرقهم، سرقوا الأموال، فهم فلول على وزن غلول، وهؤلاء منافقون فهم على وزن سلول. يبقى الدليل في الرد على الحزب الوطني أنهم فلول، والفلول على وزن غلول وعلى وزن سلول، ومن سلول كان النفاق، ومن غلول كانت السرقات. شوف العلم، هذا المستوى الذي سيفتي الأمة ويتحكم في الأمة، ولما هيئة كبار العلماء تخرج فتوى هم يقومون بنقضها. هذه المناقشة، هذه الصورة تستنبط منها ماذا؟ وأيضا بعد كل هذا ماذا صنعوا إلا تمزيق الأمة؟ فما خرج هذه الأفكار التكفيرية والإفسادية إلا بسبب هذه الفتاوى التي صدرها، حتى أثروا على بعض أهل العلم، وهذا لأن الإنسان ينبغي ألا يسمح لحزبي ولا لأحد من أهل الأهواء أن يلتف حوله. ولما سمح لهم عند بعض أهل العلم أصابوه بلوسة من هذا، حتى أسمع له تجويزا للمظاهرات النسائية في بريدة. يعني هنا ممكن يقول لك المظاهرات أصل الحاكم كافر، وهناك في بريدة في القصيم ومظاهرات نسائية، ويقول فإنهن مكلومات وينبغي على الدولة تنظر إلى قضاياهن وكذا. بس أنا ما أنصح أنهم يطلعوا، لأن ممكن يصابون بأذى من بعض الناس أو كذا، وهذا بسبب أنه قرب أمثال هؤلاء الذين يصفون له واقعا غير الواقع الذي يجب. وحتى مع الواقع ماذا لو فقال رحمه الله: ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة والخوض في الكلام درجة رفيعة، وإن الله وإن لا يراجعوا. وهذا في كل عصر لكن مستقل ومستكثر. رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار. هذا سبق التعليق على هذا المقطع في السبب الذي دفع الإمام رحمه الله تعالى أن يذكر أو أن يؤلف ويصنف هذا الكتاب، حتى ينشر طريقة السلف في الأمة، ولا يكون الإنسان ناشرا طريقته أو طريقة شيخه. ولهذا يا إخواني أكبر رد على الإخوان على التبليغ على هذه الجماعات، أكبر رد نقول لإخواني مثلا: من مؤسسكم هذه الدعوة الكبيرة؟ من مؤسسها؟ يقولون: البنا. طب وأنتم جماعة الحق؟ أيوة نعم. ومن عداكم؟ على أخطاء وعلى باطل، ولا لو كانوا على حق لدعوتم إليها ولا دعا غيركم إليه. والسؤال بقى: كيف تنتمي إلى جماعة رأسها رجل من 100 سنة؟ وأين انتسابك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان الإسلام قبل هذا الرجل؟ الإسلام قبل هذا الرجل كان إيه؟ ماذا كان الإسلام قبل هذا الرجل؟ وكيف فهم الناس الإسلام قبل هذا الرجل؟ فأكبر دليل على البطلان أن جماعتكم تنتسب إلى رجل مثلا من 100 سنة أو 200 سنة أو 500 سنة، هذه واحدة. فإن قال: لا، ما هذا لا يمنع انتسابنا للنبي والسنة، نقول: إذن لا حاجة لنا في الانتساب إلى رجل. إن كان انتسابكم للسنة فعلا فلا حاجة لنا أن ننتسب إلى رجل ولا أن يؤسس رجل هذا. وإن كان انتسابنا إلى رجل فلا يجوز، لأنه ينبغي أن يكون انتسابنا إلى السنة. فإما أن تنتسب إلى السنة وهذا طريق النجاة، أو أن تنتسب إلى رجل وهذا طريق الانحراف. فإن قلت: أنا أنتسب إلى رجل لكن أنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: لا. ولو كنت منتسبا إلى رجل فلا يجوز، ولو انتسبت حتى إلى أحمد أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. لكن أحمد ابن تيمية وابن عبد الوهاب أئمة الدين، نأخذ كلامهم ونرفع قدرهم فيما قالوه، لكن لا ننتسب. نحن لسنا طريقة حنبلية ولا طريقة وهابية ولا طريقة مدخلية ولا طريقة بازية ولا طريقة مالكية، إنما نحن على السنة. لكن كل من سميت هؤلاء هم علماء وعلى العين وعلى الرأس، لكن كل من يؤخذ من قوله ويرد، وكل هؤلاء جماعة واحدة طائفة واحدة. لكن أنت لا يمكن تتنازل عن انتسابك إلى هذا. هل رأيتم إخوانيا يرد على حسب البنا أو يخالفه؟ لا، لأنه هيهدم الجماعة، هيهدم الجماعة. احنا عندنا في الاستاد بعد الفوضى دي ما حصلت عملوا إفطار جماعي في رمضان قبل الماضي، في الاستاد. هذا الاستاد على البوابة مباشرة صورة كبر العمود تقريبا لحسن البنا. طب ايه علاقة حسن البنا بهذا؟ ولماذا صورة حسن البنا؟ كأنهم يقولون ها نحن قد عدنا، ها نحن قد عدنا يا حسن، هذه تربيتك أظهرت، أبشر استرح في قبرك الآن. يعني إذا خلاصة الدعوة الصورة دي، لو كانت صورة الشافعي لما قبلت، لو كانت صورة مالك ما قبلت، فكيف بالصورة هذا؟ إذا دي خلاصة دعوتكم، هذه الخلاصة التي نرجع إيه؟ التي نرجع إليها. أين الصحابة؟ أين رسول الله؟ أين التابعون؟ أين تبع التابعين؟ لهذا صنف رحمه الله تعالى هنا ليبين للناس طريقة الراسخين، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين، ويجانب طريقة المبتدعين ليلزم اتباع الأئمة الماضين، الماضين الأئمة المشهود لهم بالخيرية وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويجانب طريقة المبتدعين. ويكون من صالح الخلف لصالح السلف، وسميته كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة. أعاذنا الله من مخالفة السنة ولزوم الابتداع، وجعلنا ممن يلزم طريق الاتباع. وصلى الله على محمد أفضل صلاة وأزكاها وأطيبها وأنماها، وأحيانا على ملته وأماتنا على سنته، وحشرنا في زمرته، إنه المنعم الوهاب. قال رحمه الله تعالى: باب في التوحيد. أول كلمة في المنهج، أول كلمة التوحيد، السنة، الاتباع، هذه كلمات هي عندنا الكلمات الأولى في المنهج يا أخوان، هذه لا تجدها عند جماعة من الجماعات، ولا جماعة ما تجد هذا الكلام عنده، أي جماعة مش حاسمها. التوحيد، السنة، الاتباع، لا تجد. إنما في جماعة تقول لك إيه؟ السياسة، الحكم، وجماعة تانية النية والبطانية، وجماعة تالتة المدفع والصاروخ، وجماعة رابعة التكفير، وهكذا. أما التوحيد، السنة، الاتباع، هذه ألفاظ حصرية أصلا، ألفاظ حصرية على أهل السنة والجماعة، لا يمكن تجد حد يشرح في السنة. طب أقول لك على حاجة، الإخوان المسلمين بقالوا 100 سنة، قلهم تعرفوا حاجة اسمها الحجة في بيان المحجة؟ تعرفوا حاجة اسمها السنة الخلالة؟ تعرفوا حاجة اسمها حتى 200 سنة في العقيدة؟ الأصول الثلاثة؟ القواعد الأربع؟ طب أعطوني درسا في مصر كلها، درس علمي في كتب السلف في مصر، كم محافظة؟ 26 محافظة تقريبا، درس واحد للتبليغ أو الإخوان أو الجهاد أو التكفير؟ عايز درس علمي واحد، درس علمي واحد. إنما تعليمات، إشارات، بلاغات، اعمل سوي. ولهذا اللي يدخل قصاده في حاجة اسمها تنظيمية يدسوه، خد بالك. أصحاب اللحى قالوا إحنا يعني إحنا اقتاض، إحنا هنثبت ضد الإيه؟ فيهم راحوا، مدحوا. أي حاجة فيها ترتيب تنظيم ولا أعمى تطلع أنت وزوجك، كل واحد مكلف بأتوبيس يطلع عليه يجيب أتوبيس. خد بالك، طلعت مرة كنا في درس في زفتة وأنا ماشي في الشارع، احنا طالعين بعد صلاة العشاء، خلصنا درسنا من العشاء من الظهر العشاء، واخد بالك، مشايخ السنة دول أصلا فاضيين قاعدين في المسجد من الظهر العشاء. فطلعت في طريق على البحر كده في زفتة، لقيت صفين رجال ونساء وأطفال. كانت امتى الكلام ده؟ كان ليلة كما يقولون يعني ليلة مولد النبي، ليلة 12 من ربيع، مولد النبي، مولد النبي. كل واحد بقى ماسك ايه؟ لوحة كده، كوسان طيبين، مش عارف ايه، اي شوية حاجة كده، رجال ونساء، بعض مش عارف هم صلوا العشاء ولا مع حتى تقديرهم صلوا العشاء، كل واحد ماسك. امال دول ايه؟ لا دول اخوان مش صوفية، كاتبين الاخوان كاتبين. موجود كل واحد ماسك ايه؟ لوحة وهكذا. وبعدين كيف لا يستغرب اصلا؟ وما يستغرب على هذا. نعم. فقال فالفاظ التوحيد والسنة والاتباع يا اخواني الفاظ حصرية، الفاظ حصرية على اهل الحق والسنة، لا يمكن تجد اتباع سنة توحيد. قال اخبرنا ابو عمرو بن عبد الوهاب بن محمد بن اسحاق ثق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا تموت والجن والانس يموتون. اخرجه البخاري رحمه الله تعالى. هذا النبي، الله اكبر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف منه الاسلام وعرف منه الايمان وعرف منه الاحسان وعرف منه الهدايه وعرفت منه الاستقامه. انظروا الى دعائه ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت. طبعا ده دليل من ادله اهل العلم على التفريق بين الاسلام والايمان. وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، إذن أنت مرتبط بربك سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي الإسلام وإلى الإيمان، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي ينيب العبد إليه، وهو الذي به يخاصم العبد. أعوذ بعزتك، هذا توسل طبعا بالصفة، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك، هذا توسل بصفة الله سبحانه وتعالى أن تضلني. فكيف نقول نحن؟ هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول نحن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه حينما كان يقوم من صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة العظام من الملائكة أن يهديه إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. فنحن أحوج إلى هذا، نحن أحوج، ولا يجامل الإنسان بدينه، ولا يكون الإنسان إمعة. ساق بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. ما وجه الدليل في هذه الأدلة يا إخوان في باب التوحيد؟ لا إله إلا أنت في الحديث الأول، وأيضا لا إله إلا أنت وحدك. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذه أقسام التوحيد. توحيد الله بأفعاله وهو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعالنا وهو توحيد الألوهية، توحيد الله بأسماء وصفاته وهو توحيد الله بالأسماء وصفاته. أو يقال التوحيد العلم الخبري ويدخل فيه الأسماء والصفات الربوبية والتوحيد الطلب الإرادي وهو توحيد الألوهية. وهذا التقسيم تقسيم استقرائي، استقرائي أي مستقراء من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تنقص واحدا منه ولا أن تزيد على ذلك، لأن هذا التقسيم تقسيم استقرائي أي راجع إلى الكتاب والسنة ومستنبط منهما، ليس اصطلاحي ممكن تصطلح على شيء وأنا أصطلح على شيء، إنما هذا استقرائي. فينبغي أن تفرد الله في أفعاله، رب السماوات والأرض ما بينهما، هل من خالق غير الله، قل من يرزقكم، تسميه أنا بقى بناقش واحد بيخالف في تقسيم التوحيد ولك اصطلاحي ممكن كده وممكن مش كده، طيب يلا سمي لي هذا، هه اشرح لي ما معنى الآية هذه، قل من يرزقكم لكل من الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع، هل من خالق غير الله أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، من خلقهم، لا يقولون الله، لا يقولون خلقهم العزيز عين، ده بتسميه ايه، ده إفراد الله بإيه هنا، بالربوبية بأفعاله بالملك والتدبير، يعني ده اسمه ايه، إفراد الله بالربوبية اللي هو اسمه ايه، يساوي ايه، توحيد الربوبية. تمام تمام، نص القرآن ولا مصطلح، نص القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فاعبدوا والصبر لعبادته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا شريك له في إيه؟ في عبادته، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وعلى الله فتوكلوا فلا تخافون وخافون، إياك نعبد وإياك نستعين إذ تستغيثون ربكم، ده اسمه إيه؟ فرض الله بالعبادة اللي إحنا بنسميه إيه؟ توحيد الألوهية، أي الإله المعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى. طيب هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، في ايه، في الأسماء والصفات، يعني اسمه ايه، توحيد الأسماء والصفات. هات لي بقى توحيد رابع من القرآن، خد لك 100 سنة بقى وهات توحيد رابع حتى لا أضحكوا عليك، يقول ده زي ما الأب الروحي للدعوة السلفية مع المحدث المصري ومع دين على الترابيزة يقسموا مع بعض، بيقول له المحدث بيقول للأب الروحي هل التقسيم بتاع التوحيد ده يعني تقسيم اصطلاحي كذا ولا لابد من التقيد بانه ربوبيه ولا هو، قال لا اصطلاحي اصلا عادي تزيد فيه، قال ابن عبد الوهاب اصلا حط 66 نوع في كتاب التوحيد، يا الله طب زود بالثلاثه مثلا، يعني زود بالثلاثه كده بالاربعه واحده واحده، فأول دفعة كام؟ بقوا 66، وابن خزيمة حط 100، فالرفعة الثانية إلى إيه؟ إلى 100، يعني وصلنا في عبارة واحدة التوحيد إلى 100 نوع. طب إحنا نتحداكما أن تأتي بالنوع الرابع وما دليله، بقى ابن عبواب حط 66 نوع، بقى إحنا مش عارفين حتى كتاب ابن عبواب بيتكلم في إيه؟ وأب روح الدعوة السلفية، يا الله يا الله يا محدث يا أب روحي، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب موضوعه ايه، بيتكلم في ايه يا اخي، ده ما سبلكش الاختيار يا اخي، ده بيقول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد،
يعني موضوع كتاب التوحيد ايه؟ ده انت مش واخد بالك خالص. هو عارف العدد بس، لان العدد يرتبط بمعتقد هو عايز يصور. فهم احد يدور على دليل ازود انواع التوحيد ازاي عشان اوصل للحاكمية. كل ده برضو لسه كلها زي القرآن مخلوق، لما فشلت بقى لفظ القرآن مخلوق، لما فشلت بقى الايمان مخلوق، وهكذا. كل ده عشان نوصل. يا ايها الذين امنوا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. ما انتش عارف كتاب التوحيد ايه. كل كتاب التوحيد ده نوع واحد اسمه توحيد الالوهية. وان جاء فيه الاشارة الى الاسماء والصفات، وان جاءت فيه الاشارة الى الربوبية. وابن خزيمة على الكتاب توحيد الاسماء والصفات، كل ده نوع واحد. اول واحد كان بيقول لي، وهذا من اقرب، هو فعلا فعلا قريب من الشيخ الالباني، وكان بيقول الشيخ الالباني يعني يوكل له بعض الاعمال بالمراجعة وكذا، وجمعنا وياه مجلس في بيتي. قال يعني انت تنزل مصر، واحنا كنا بندرس في السعودية، هتدرس كتب ابن عبد الوهاب؟ قلت له انا درست ابن عبد الوهاب؟ ده انا لي الشرف. ولا قلت له انا كل منزل اجازه لازم، ما عنديش كتب ابن عبد الوهاب، انا بخطب القاعده 4 على المنبر، بخطب الصوت 3 على المنبر، ايه اعتراضك يعني على كتب ابن عبد الوهاب؟ ايه اعتراضك؟ قال هنا يتعصبون، لا اشمعنى ما بيدرسوش التوحيد ابن خزيمه؟ قلت له بيدرسوا توحيد ابن خزيمه، لكن كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتب في باب مهم جدا لابد من تنبيه الامه اليه، وكتب كثيره، واخد بالك؟ وليست كتب ابن عبد الوهاب كتب سعوديه، يعني هم عشان سعوديين، ابن عبد الوهاب كان في نجد بيدرسوا كتب السعوديين. هو ابن عبد الوهاب وضع علما سعوديا. قالوا بعدين في ملاحظات اصلا، ايه خير؟ قال في كتاب التوحيد نواقض الاسلام، فيه نواقض لها ملاحظات، على ملاحظات. اولا نواقض الاسلام ما لهاش علاقه بكتاب التوحيد. كتاب التوحيد كتاب، ونواقض الاسلام دي رساله ثانيه، ما لهاش علاقه بدي. وعلى كل، فقمت جايب له نواقض الاسلام، قلت له على كل خد نواقض الاسلام، قول لي ايه اللي تنتقده في هذا في نواقض الاسلام. طبعا نواقض الاسلام انت عارف ان هي مش هتقبل ان هو ايه يقلب 20 صفحه، هي صفحه اصلا، هي ورقه من هنا ومن هنا، يعمل باكت مفيش، ما مش محتاجه بقى يقول مثلا هي ورقه واحده نواقض 10 5 و5. فقال طب انا راجع بقى الاخ اللي كان ايه اخبرني، وهذا من المقربين. طبعا الشيخ الالباني بريء من هذا، لكن المشكله في اللي يقول بقى انا من المقربين للشيخ الالباني او انا من، فاصبح انواع التوحيد عند هؤلاء 66 نوع 100 نوع. احنا بنقول هات دليل على النوع الرابع، هات دليل على النوع الرابع. فافراد الله ربوبيه ألوهية أسماء وصفات، إفراد الله بأفعاله بأفعالنا بأسمائه وصفاته. أما أن التوحيد نوعان، طلبي إرادي علمي خبري، فهما ثلاثة، طلبي إرادي علمي خبري. علمي خبري في اثنين، فيش تعارض، زي الإيمان قول وعمل، أو قول لسان تصديق الجنان، عمل اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، زي قول عمل نية، قول عمل نية سنة، لا تعارض بين هذه الأنواع. لكن ما النوع الرابع؟ قالوا بعض العلم ذكر توحيد الاتباع، ده النوع الرابع. نقول لا، ده مش نوع رابع، ده نوع أول أو نوع وحيد. إزاي يعني؟ إزاي؟ ده في شهادة أن محمد رسول الله، هو توحيد الثلاثة في شهادة أن لا إله إلا الله، ما في رابع فيها. أما الاتباع يعني طريقك إلى الله واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرجل الذي يتبع، يسمونه توحيد اتباع. أي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ده مش نوع رابع، ده نوع وحيد. فعندنا شهادتان، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله فيها الثلاثة، أن محمد رسول الله فيها الاتباع. البعض يقول إن ده توحيد الاتباع، يعني إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لكن ليس له علاقة بأنواع التوحيد اللي هي هذه. كل ده عشان يدخل توحيد الحاكمية. وتوحيد الحاكمية إما أنك لا تعرف المراد بالحاكمية، أو أنك لا تعرف أنواع التوحيد الثلاثة. لأنك لو قصدت بذلك إفراد الله بالحكم، وأن له سبحانه وتعالى الحكم والتشريع، فهذا داخل أصلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعلام النوع الرابع، علام النوع الرابع، هذا داخل اسم الحكم، أسماء وصفات. إفراد الله عز وجل بالحكم كإفراده بالتدبير والملك وغير ذلك، فهو يرجع إلى هذه الأنواع ولا يخرج عنها. فعلما تجعله نوعا خاصا من أجل تكفير الحكام، وعليه فنسيت قطب لم يفسر لا إله إلا الله إلا بهذا، لا إله إلا الله عنده لا حاكم إلا الله، عنده كذا لا حاكم الله، فلا معبود إلا الله غير موجود، بل وهو ينفي ذلك. والرسل والأنبياء إنما جاءوا لتكون العبادة لله، ومنها الحكم. لكن أخص ما جاء بالرسل توحيد العباد، ولهذا فالحكم قد يحكم النبي وقد يحكم الناس. والنبي جلس 13 سنة في مكة لم يطلب حكما، وإنما طلب إفرادا بالعبادة. فكيف يكون الحكم هو تفسير لا إله إلا الله، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة ما يدعو إليه، إنما دعا إلى إفراد الله بالعبادة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا ماذا؟ كيف فسرها؟ فسرها أبو جهل، فسر أبو جهل وأبو لهب لا إله إلا الله. قال تعالى في سورة صاد، في سورة الصافات، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو قال لكم اتركوا الآلهة لشاعر؟ قال لكم اتركوا الآلهة؟ هو بيقول لكم لا إله إلا الله. ما هو ده لا إله إلا الله أصلا، ده احنا عرب ونفهم. ألا وعند البخاري من حديث مسيب ابن حزم، لما دخل النبي على أبي طالب فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل، ماذا قال أبو جهل له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله، وأنها إفراد الله بالعبادة، ترك الآلهة تساوي الرغبة عن ملة إبراهيم. ولهذا قال النبي لما قاله اجعل لنا ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. دي كلها مترادفات، اعمل لنا شجرة تساوي اجعل لنا إلها، قلوا لا إله الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، الرغبة عن الآلهة. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأنا أقول لك سل من شئت من أساتذة ودكاترة قد يدرسون في معاهد علمية متخصصة عن لا إله إلا الله، وانظر الجواب ماذا يقولون، ما معنى لا إله إلا الله. وقد أولع بها هؤلاء لا حاكم من الله، لا
مشرعة إلا الله وهكذا. قال وساق بالسندية عن أنس بن مالك قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل فصلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حسنة التوحيد يا أخواني حسنة عظيمة جدا. حسنة التوحيد أكبر الحسنات. وعليه لو لقيت الله عز وجل بقراب الأرض خطايا خطايا لو بلغت خطاياك عنانا السماء ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا للقيك بقرابها مغفرة. ولو عذبت فإن حسنة التوحيد تعصمك من الخلود في النار. حسن التوحيد كلمة كلمة عظيمة يا إخواني كلمة عظيمة ثقيلة لها القيود الثقال التي يبقى الإنسان ولو كان أعظم دعاة التوحيد ولو كان أعلم الأمة بالتوحيد بل ولو كان نبيا من الأنبياء يبقى في حاجة لطلب المزيد من معانيها واليقين بها. قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولم يكن شاكا. ولهذا قال النبي في الصحيح أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. وهذا نفي للشك عن إبراهيم لأن أحدا لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشك في ذلك أبدا. فإذا انتفى عندك الشك في النبي فمن باب أولى فليكن في إبراهيم لأن النبي قال أنا أولى بالشك. فإذا استحال عندك الشك في محمد استحال في إبراهيم عليه السلام. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ أصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فمن أحب التوحيد أحبه الله ومن أحب أسماء وصفاته أحبه الله. وساق بسندية عن معاذ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عن الجميع إلى اليمن فقال إنك تأتي أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى البداية هي بداية الإيه؟ التوحيد بداية العقيدة هذه البداية. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فبقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة مع الأمر الأول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ولم يفرض شيء حتى فرضت الصلاة بعد 10 سنين. يبقى أعظم الأوامر بعد توحيد الصلاة ومع ذلك لم تفرض إلا بعد 10 سنين. يعني بقي المجتمع مشغولا طيلة 10 سنين بأمر واحد ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى من جملة 23 سنة. ولم ينتقل منه لغيره بل معه. وإلا فالتوحيد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. التوحيد التوحيد السنة هذه القضية يا إخواني المهمة التي ينبغي أن نعنى بها. ولهذا انظر إلى أي جماعة وأي طائفة أن وجدت تركز على التوحيد وإذا وجدت الداعية تركز على التوحيد فاعلم أنه داعية حق. قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة في أولهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وساق بسنده عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله. وفي رواية مروان عن أبي مالك: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذه قالها أيضا محمد بن عبد الوهاب ويوضح معنى فيها، فيقول: فلا يكفي النطق بها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليها حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد إيه من دونه. ولهذا من عبد الله وعبد غيره كان مشركا. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله كان مشركا، لكن لابد أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. فمن اعتقد جواز الطواف، جواز النذر، جواز كذا، أو أن الطواف حول القبور، أو أن النذر، أو أن الذبح ليس شركا بل هو من دين الله، من اعتقد ذلك كان مشركا ولو لم يفعل ذلك، ولو لم يفعل ذلك. وهنا بقى تقول: من لم يكفر كافر فهو كافر. أي من لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله. من لم يكفر الكافر بمعنى إذا قال في من يطوف، في من ينذر، في من يذبح، قال بأنه لا يكون مشركا وبأن هذا ليس شركا، فإنه يكون كافرا لأنه يرد على الله عز وجل كتابه. أما المعين الذي يفعل ذلك، المعين الذي يفعل ذلك، هذا لا يدخل في قاعدة من لم يكفر الكافر كافر، أو من لم يكفر المشرك فهو كافر، لأن هذه تحتاج لتوافر شروط، توافر شروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء موانع، وانتفاء موانع. أما النوع فنعم، فمن لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله فهذا كافر، هذا كافر. اللي يقول انه الطواف من الذبح من النذر او كذا ليس شركا، او يقول بان من يفعله ليس مشركا، فهذا كافر بالله رب العالمين. اما المعين هذا ينظر اليه. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبه على ذلك وقال: حتى اعرف دين الرسول حتى يبنى له دون الرسول، وإن كنت لو كفر من عبد الصنم. وقال أبوبصين في رسالته قال: وهذا في النوع. أما العين فإنه يحتاج لتوافر شروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء موان. ولهذا يقع الخلط عند بعض الناس في هذه المسألة، يظن أنك له قلت بأن هذا يحتاج إلى إقامة حجة أنك بذلك إيه؟ لم تكفر الكافر. وبالتالي يسير بعض الشباب على فهم هذه ويكفر عموم المسلمين، فأصبح الناس عنده إما واقع في الشرك وإما غير معين من وقع في الشرك بعينه بأنه كافر، وبالتالي أصبح المجتمع كله كفارا إلا هو وطائفته. ومن هنا نرد على أي عالم يقول بخلاف هذا، ولو كان ابن تيمية ولو كان ابن عبد الوهاب نفسه. فابن عبد الوهاب لما قال ذلك لم يكن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الرسوخ الكامل الذي وصل إليه في آخر حياته. وأما ابن تيمية فلقد أصيب بلوثة أهل الأهواء في الرد عليهم وكذا، فصار إيه؟ لا يتقن مثل هذه المسائل. وعدم التفريق في عبارات العلماء بين من إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، واخد بالك، من أن لم يتقن هذه، هذا كلام في النوع، ويفرق بينه وبين العين. من قال بأن القرآن مخلوق كافر، من عطل صفات الله كافر، من طب وانتوا جهمية يلا عطلتوا الصفات، يلا قلتوا الأسماء مخلوقة، يلا قلتوا الصفات مخلوقة، من ولقد حكى كفر الجهمية أكثر من 500 إمام. كويس، ده جهمي يبقى كافر. أحمد ده ومن لم يكفر كافر هو كافر. قال ابن تيمية: وأما أنا لو قلت بقولكم
يا جهمية، وأما أنا لو قلت بقولكم لصرت كافرا، ولكنكم عندي جهال. ولهذا صلى أحمد وراء الجهمية. فده المشكلة، حكى يا أخوان الكفر الجميع، أئمة السلف كلهم على كفر الجميع، وده جهمي نزل. لا، فرق بين عبارات العلماء من؟ بل ابن عبد الوهاب. طب ما تراجعوا عقيدة مع الوهاب كده، هو عقيدة الإمام محمد الوهاب، وشوف أخيرا ماذا يقول البصيري: ما لمن ألوذ بك. ده مصيبة، ده مصيبة اللي يقول ما لمن ألوذ بك سواك عند حلول الحادث العامي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. مشرك. لكن أنت يا بصيري مشرك. الفتوى موكولة لابن عبد الوهاب، ونحن نرضى بجواب ابن عبد الوهاب. جعل هذا من افتراء الناس عليه في عقيدة محمد بن الوهاب. بل ابن عبد الوهاب عاش حياة طويلة يدفع نفسه أضخم الشبهات، ويقول ده افتراء عظيم، وده يقول ما، ويقول ده هذا ما صنعه الأعداء به، اللي هو إيه؟ إن هو بيرى نزول على ركبتين، ولا بيرى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا؟ ها؟ التكفير بالعموم. وما التكفير بالعموم؟ لهذا لا بد من لا إله الله والكفر بعد الله. فمن لم يكفر بالطاغوت فإنه كافر. اللي يقول هذا الطواف كذا، لا ما في شيء، هذا لا يخرج من ملة الإسلام، هذا ليس الشرك الذي جاء به النبي، هذا هذا هذا، من قال ذلك كافر، وإذا اعتقد ذلك كفر وخرج من الإسلام. وليس باللازم أن يفعل هو ذلك، وليس باللازم أن يفعل. من اعتقد الشرك واعتقد الكفر بعد علم أن هذا الشرك وهذا كفر، من اعتقده كفر ولو لم يفعل. ولهذا الكفر عند سنة الجماعة بالقول بالعمل بالاعتقاد بالشك، كل هذا مكفرات تخرج من ملة الإيه؟ تخرج من ملة الإسلام. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه واحسبوه على الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة رضي الله عنه: أقتلت بمن قال لا إله إلا الله؟ طيب إحنا الآن مش عارفين هو كفر بما يعبد ولا ما كفرش ولا إيه بالضبط؟ فلماذا ما قال النبي لأسامة: يا أسامة هل كفر بما يعبد من دون الله ولا لا؟ إنما قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نقول: لأن المقام هذا إنما هو مقام فيه لا إله إلا الله، وما كفر بيعود من دون الله هذا بعد نشوف بقى أنت كفرت وبتعود من دون الله ولا ما كفرتش. إنما قال لا إله إلا الله خلاص. ولهذا ما ورد محمد رسول الله، لأن لا إله إلا في هذا المقام هو المطلوب ليحكم على للإنسان بالإسلام. ومن هنا انحرف من انحرف لما فرق بين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، واعتبر أن الشرط هو لا إله إلا الله، أما محمد مش شرط، خد بالنصوص اللي فيها ايه؟ لا اله الا الله. ولا يدري الجاهل المسكين ان التلازم بينهما قائم. لكن لو جالي بقى قلت لا اله الا الله عصم خلاص، لن اضع سيفي، يلا قول محمد رسول الله، لا انا اقول بس لا اله الا الله، ما ينفعش. فكل موضع فيه لا اله الا الله ففيه محمد رسول الله. ولهذا يقول حافظ حكم من تنسى في العقيدة: التلازم بين الشهادتين لا تنفك إحداهما عن الإيه؟ عن الأخرى. فلا إله الله يعني محمد رسول الله، ففي هذا المقام لا إله إلا الله بس تكفي. من قال إله وأنا سأضربه قال لا إله الله، أقوله بقى أنت تكفر معبد من دون الله، أنت مش عارف إيه، خلاص قال لا إله الله أرفع يدي بقى. ثم بعد ذلك ينظر في حاله بعد ذلك أتى بنقد ولا بطبع. ولهذا لا إله إلا الله بقيت عاصمة دم المنافقين ظاهرا، ما لم يأتوا بنقد في الظاهر. ومن علم بالإتيان بالناقد به أن يصلى عليه كافر، لكن منع من قتله الحيثية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يظهر فنكل صلى الله عليه، ولهذا يصلى عليه. فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما تقوم على قبره، في من علم نفاقه. أما من لم يعلم نفاقه فيوكل أمره الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر. قال فصل في الإيمان بصفات الله والفرق بين صفات الخالق والمخلوق. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا على سبيل إثبات صفات الله والمعرفة والإيمان به. والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبيانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل. طبعا التأويل على طريقة من المحرفة، وإلا فالتأويل منه الجائز ومنه الممنوع. فالتأويل إن دل عليه دليل هذا تأويل جائز ما في إشكال، وهو التفسير. وأما التأويل الذي هو التحريف هذا الذي يتبرأ من السلف. وعليه لاحظوا مصطلحين: مصطلح التأويل ومصطلح التشبيه. فإن رأيتم أحد السلف يقول بلا تأويل فاعلموا أن ذلك يساوي بلا تحريف وليس مطلق التأويل. وإذا وجدتم بعض السلف يقول بلا تشبيه فإنه يساوي بلا تمثيل، لأن التشبيه كائن قائم في الأصل، أصل المعنى، لكن الممنوع هو التمثيل. ولهذا العبارة المضبوطة هي ما استعمل شيخ الإسلام في الوسطية من غير تحريف، تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فهذا أضبط من جهة استعمال اللفظ الشرعي، وأضبط أيضا من جهة المعنى. نعم، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. وما الفرق بين التمثيل والتكييف أخوان؟ ها ها، ذكر مماثل. التمثيل في ذكر مماثل، وأنه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائلة عنه. هذا بالنسبة للصفات الذاتية، القدرة، العلم، الحكمة، لكذا. أما الفعلية فإنها من جهة أحدها متعلقة بالمشيئة، أما من جهة أصل اتصاف الله سبحانه وتعالى بها فإنه لا يزال متصفا سبحانه وتعالى ولا كائن دونه. ولهذا سؤال: هل صفات الله زائدة عن الذات أو لا؟ أم لا؟ هل هذه الصفات زائدة عن الذات أم لا؟ قول غير زائدة ازاي يعني؟ ها؟ لا تنفك عنه. تمام. قولي عادي عشان ده اللي ما جاش بقى درس الخميس، عشان عادل جا درس الخميس هو اللي يجيب بقى. باعتبار
وهو
نعم، لكن يحتاج جمزيد إيضاح أيضا. طيب نعم، طب طلع برضو حضر الخميس نعرفها الجماعة اللي حضر الخميس أمرنا إلى الله يا رب، بس يعودوا كده ويجي ياخدوا هل الصفات زائدة على الذات؟ هذه مسألة ذكرها الحافظ عبد الواحد الشيرازي رحمه الله المقدسي في كتابه جزء في امتحان السن من البدع، وحاصلها يرجع باختصار إلى هل الصفات زائدة عن الذات، هذا فيه تفصيل. فنقول هي زائدة وهي غير زائدة. هي زائدة على معنى ما عطله نفات الصفات فإنهم أثبتوا ذاتا فقط، الجهمية أثبتوا ذاتا مجردة من الصفات فقالوا نحن نثبت ذاتا، فجاء أهل السنة أثبتوا الصفات، أي أثبتوا صفات زائدة على الذات التي أثبتها النفات. يبقى زائدة هنا إيه؟ زائدة في الإثبات على ما أثبته النفاة، فإن النفاة يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، أهل السنة أثبتوا الصفات زيادة على الذات التي أثبتها من؟ النفاة. يبقى كده الصفات زائدة، ليس زائدة أنها صارت لله بعدها لم تكن، لكن لا، دي زيادة علمية زيادة خبرية، هم بيقولوا فيش ذات، احنا بنقول لا في صفات وذات، يبقى احنا زودنا في الإثبات الصفات على الذات، ده جانب علمي خبري بس. اثنين، انها ليست زائدة بمعنى انها لم تكن منفية لم تكن غير موجودة فصارت، لا، ولكنها لا تزال أوصافا لله لا تنفك عنه فهي غير زائدة، فلا يزال ربي عليما حكيما خبيرا. إذن هي فيها تفصيل، نقول زائدة ونقول غير إيه؟ زائدة من جهة اتصاف الله عز وجل بها فهي غير زائدة، من جهة إثباتها زيادة على الذات التي أثبتها النفاة فهي إيه؟ فهي زائدة. ولهذا لما يقول واحد سلفي، لما يقول واحد سني من صفات الله زائدة، يبقى نحمله على هذا المحمل، زائدة على الذات التي أثبتها، لأن النفاة يثبتون ذاتا مجردة من الصفات، ويثبتون صفة واحدة من صفة الوجود، فهم يثبتون ذاتا موجودة بس، وإن كان الوجود عندهم وجودا مطلقا، يعني ليس وجودا حقيقيا، لأن عندهم لا خارج العالم ولا داخل العالم، إذا الوجود أصلا ملوش داعي، هو عائد إلى العدم. ولهذا يقول السلف إن المعطلة يعبد عدما، إيه لا خارج العالم ولا داخل العالم، يبقى غير موجود أصلا. ويثبتون ذاتا بس. طب ليه يا جماعة ما تثبتوش الصفات؟ يقول لك أصل لو أثبتنا الصفات هيقتضي المماثلة. هيقتضي إيه؟ المماثلة. نقول لهم سبحان الله وكذلك لو أثبتتم ذاتا لاقتضى المماثلة. ولهذا قال شيخ الإسلام فالقول في الصفات كالقول في الذات. هتثبت ذاتا لا تشبهها ذوات يبقى تثبت صفات لا تشبهها صفات. هتقول همنع إثبات الصفات لمنع التماثل تمثيل يبقى نقول لك وأيضا الذات كذلك. يبقى القول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدما. نعم متصفة بإيه؟ كيف؟ لا احنا بنقول زائدة من الجانب العلم الخبري. هما بيثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات فاحنا بنزيد على إثباتهم مش على ذات الله. لو على ذات الله يبقى تقول العبارة بتاعتك ان احنا مش بنثبت على ذات الله احنا بنضيف صفات على إثباتهم الذات. فنقول احنا بنثبت احنا كمان صفات مع الذات بنثبت صفات مع الذات فده زيادة على إثباتهم وليس زيادة على ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم إخوانكم ذكروا أيضا فإذا بقى جميلة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى الذات عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. طبعا عبد الله مات أبوه وعنده كم 40 سنة كان واحد. وإحنا نشرح رسالة عبد الله بن محمد الوهاب في عقيدة الأئمة وطبعا ذكر قضية مسألة الجهل ومن جهل والعذر بها. فواحد قاعد يقول لا بيعرف حاجة لا هو ولا أبوه يعني سبحان الله أخوان قلة أدب يعني متناهية بل فجور. هي كده نهاية المسألة. يقول بقى عبد الله بن محمد الوهاب من الفوائد اللي يقولها بيقول إيه الذي لا يعرف شيئا هذا يريد أن يقول إن أصلا كلمة الذات هذه حينما أطلقها فهي الذات المتصفة بالصفات الكاملة وليست الذات مجردة. مجرد أقول الذات ديت معناها ذات موصوف. طب منين جبت هذا يا عبد الله؟ قال لك لأن الذات هذه مؤنث ذات مؤنث ذو وذو تكون مضافة ذو مال ذو علم ذو كرم ذو جود. طيب والذات معلش بقى ذو فبدل ما اقول بقى ذات علم ذات كرم فالالف واللام في الذات الالف واللام هنا التعريفيه تقوم مقام ذو الاضافيه وعليه فالالف واللام تقوم مقام الاضافه فتكون الذات تساوي ذو علم ذو كرم ذو جود ذو سمع ذو بصر ذو كذا. فالذات ال وذات ذات مؤنث ذو فبدل ما اقول ذات علم ذات كرم ذات جود ذات كذا وضع الالف واللام في اولها اغنى عن هذا فيقوم مقام الايه مقام الاضافه. يبقى ما اقول الذات مش محتاج اقول ايه الذات الموصوفه بالعلم الذات الموصوفه بالسمع الذات الموصوفه بالجود لا الذات بس خلاص تكفي. فالالف واللام هذا يدل على الاضافه الى كل صفات الايه صفات الكمال. نعم فهو بقى عايز يقول ان هذه الصفات زائده على الذات عايز يقول لك ان الصفات داخله اصلا في لفظه الذات. هتبقى زي ده ازاي؟ هي الصفات اصلا داخله في لفظه الذات بالايه؟ بآل التعريفيه، فهي داخله في لفظه الذات. تقول الذات، ما تقولش الصفات زي ده بقى، تقول الذات يعني المتصله بالصفات، فهي داله على ذات متصفه بالايه؟ بالصفات. قال وأنه عز وجل أزليهم بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائلة عنه ولا كائنة دونه. فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا، ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه بالصفات التي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية. وذلك أن الله عز وجل امتدح نفسه بصفته تعالى ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت الظلم، قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله إن الله كتب كتابا على نفسي فهو عنده إن رحمتي غلبت غضبي، فبين مراد الله عز وجل فيما أخبر عن نفسه، وبين أن نفسه قديم غير فان، وأن ذاته لا يوصف إلا بما وصف ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أوضح أن السبيل الأسماء والصفات مرجع الكتاب والسنة، أدي واحد. اثنين، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت، خلي بالك كلام العلماء يا اخواني بينطقى بينطقى بعد الثبوت، انا ممكن انا اجحد صفة بس غير ثابتة عندي، مثل ابن خزيمة نفسه قائل هذا الكلام، فانه انكر صفة الصورة للرحمن لكنها لم تثبت عنده، وقد ضعف الحديث على صورة الرحمن فهي لم تثبت عنده، أما صفات الله فهو الذي أثبتها وقررها، يبقى بعد إيه؟ بعد الثبوت. ومن زعم أنها محدثة، محدثة يعني مخلوق كانت بعد لم تكن، فهنا شبهها بصفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين صفات محدثة. نعم، ولهذا اللي يقول لك لا نصف الله بأنه موجود، لأن كل موجود له موجد، نقول هذا الوجود المحدث، هذا الوجود المحدث. نعم، كل موجود له واجب، هذا في الوجود المحدث، اما في الوجود الواجب وهو وجود الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل ما اوجده احد، هذا واجب، واجب وجود، واجب وجود واجب يعني بنفسه ما اوجده احد. اما الوجود الممكن او المحدث فهذا الوجود الذي نقول فيه ايه؟ كل موجود له موجد. قال لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة، يعني وصف الله والرسول لله عز وجل، والتمثيل والتشبيه والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفسا منفوسة، وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه إنما هي مستعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة. يعني هنا بيقع التشبيه في اللفظ، فالله سميع وأنت سميع، الله بصير وأنت بصير، الله له نفس وأنت لك نفس، لكن هذا التشابه اللفظي لا يوجب تماثلا في المعنى، مثل ما تثبت أنت ل الفيل عينا يدا وللنملة يدا ولا يوجب هذا التماثل. نعم، تقول قال فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه ومنح خلقه الكلام، فالله تبارك وتعالى يتكلم كلاما أزليا غير معلم ولا منقطع، فبه يخلق الأشياء، يعني من جهة الكيفية، فبه ولا منقطع يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق ولا يزال يوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فيه فبه يخلق الأشياء وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدركها مخلوق ولا يبلغها وصف واصف. والعبد متكلم بكلام محدث معلم مختلف، فان بفنائه يعني كلام الانسان يفنى به لانه محدث ولانه صفه للانسان ولما كان الانسان لا يبقى بل هو محدث، حياته مسبوقه بعدم ولا ويلحقها فناء، فكذلك كلامه مسبوق بعدم ويلحق الفناء. ووصف وجهه فقال كل شيء هالك إلا وجهه، فأخبر عن فناء وجوه المخلوقين وبقاء وجهه. ووصف نفسه بالسمع والبصر فقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأخبر أنه سميع من كل الجهات لكل الأصوات، بصير بكل الأشياء من كل الجهات، لم يزل يسمع ويبصر ولا يزال كذلك. ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بفنائه الذي يكل ويعجز عن جميع حقيقة المسموع والمبصر، فأنت تسمع محدودا بس وتبصر محدودا، أما سمع الله محيط وبصر الله عز وجل محيط. ولهذا الذي يقول بأن من دعا بدويا أو بأن من سأل بدويا أن يشفع له عند الله فهذا شركه ليس أكبر بل أصغر، لأنه شرك في الوسائل، لأنه قال يا بدوي ادعو الله لي، ما دعا بدوي، هذا خطأ كبير جدا. فالذي يقول يا بدوي ادعو الله لي فقد ادعى للبدوي سمعا محيطا، كيف يسمعك البدوي؟ فقد دعا البدوي سمعا محيطا، وهذا شرك أكبر. ثم هذه الشفاعة الشركية التي جاء بها القرآن، قال ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحمة ومنحها عباده المعرفة عند الوجود فيهم والنكر عند وجود المضاد فيهم، فجعل ضد العلم في خلقه الجهل وضد القدرة العجز وضد الرحمة القسوة، فهي موجودة في الخلق غير جائزة على الخالق، فوافقت الأسماء وباينت المعاني من كل الجهات. يعني إذن سميع والإنسان سميع، بصير والإنسان بصير، ولكن تشابهت الأسماء وتباينت الإيه؟ وتباينت المعاني. لم يزل ولا يزال موصوفا بالعلم غير معلم باق غير فان، والعبد مضطر إلى أن يتعلم ما لم يعلم ثم ينسى ثم يموت، والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. أما العبد فإنه ينسى، جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. طيب فإذا قال قائل لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه نسيان، قال نسوا الله فنسيهم فأثبت النسيان، فما كيف الجواب؟ قل يا عصام النسيان هنا بمعنى الترك والإعراض، أي أعرضوا عن الله وتركوا ذلك فأعرض الله عنهم وترك ذلك. قال ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي لم نذكرها، وإنما ينفى التمثيل والتشبيه أو ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والمعاني والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ، ووجوب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أسامي الخلق وصفاتهم وفقتها في الإسم وباينتها في جميع المعاني لحدوث خلقه وفنائهم وأزلية الخالق وبقائه، وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو السميع البصير إثبات للصفات،
ليس كمثله شيء منع لاستدراك الكيفية، ليس كمثله شيء. نعم، ولهذا ليس كمثله شيء رد على مين؟ على الممثلة، وهو السمع البصير رد على مين؟ على المعطلة. وإنما ذكرنا هذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية، الزائغون عن كتاب الله وكلام رسوله. هل دول يا أخواني يهود ولا نصارى؟ هل هؤلاء يهود ولا نصارى؟ ولما ذكرنا هذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية، الزائغون عن كتاب الله وكلام رسوله، عن كلام الله وكلام رسوله، هذا يهود ونصارى ولا ينسبون للأمة؟ هؤلاء ينسبون إلى الأمة. فهناك الضال الزائغ في باب الأسماء والصفات، وهناك الضال الزائغ في باب القدر، وهناك الضال الزائغ في باب الصحابة، وهناك الضال الزائغ في باب الإمامة، وهناك الضال الزائغ في باب اليوم الآخر، وهناك الضال الزائغ في الإيمان، وهناك الضال الزائغ في الجهاد، وهكذا. وليس باللازم حتى يكون الإنسان ضالا زائغا أن تجتمع عليه أنواع المهالك، بل من خالف أهل السنة في أصل من أصولهم ولو كان واحدا وقد أقيمت عليه الحجة بذلك فإنه يكون ضالا زائغا. فتأولوا الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق، هم بقى تأولوا، استوى بمعنى استولى، ينزل بمعنى تنزل رحمته، كلام هتسمع كلام الله، الكلام المخلوق، خلق الله كلاما وإنما أضافه لنفسه إضافة التشريف، كل حاجة بقى كده، أعوذ بالله يا أخوان. ولهذا احنا ذكرنا لإخوانكم ونذكر لكم أيضا بأنه ليس باللازم في الإنسان الضال أن تنقطع قولته. يعني واحد عايز يقول لي بقى الضال ده ما عندوش حاجة يتكلم فيه، متى يكون ضالا؟ إذا انقطع كلامه، إنما طيلة ما يتكلم وتأويلات أيا كانت التأويلات فإننا لا نبدعه. يا أخي بتأويل يا أخي، وعندنا من الموانع يا أخي التأويل. يعني قصدك إيه بقى؟ إن هو يكون مبتدعا متى؟ إذا انقطع خبره، انقطع نفسه، ما عادش له كلمة ولا حرف، إنما طول ما بيتأول حتى لو قال خلقتني من نار وخلقته من طين. لا، ليس من علامة صاحب الهوى أن تنقطع معذرته، إنما من علامة صاحب الهوى أن يتكلم بغير الحق وأن يتكلم بغير السنة، ولو ملأ كراريس ودفاتر وكتبا يحملها البعير، تحملها الإبل. ولهذا أصلا علمهم اسمه علم الكلام، ده هم بتوع كلام بس، يعني دول أساتذة الكلام، فكيف تجعل الضابط أن ينقطع الكلام؟ ده هم صناع الكلام أصلا. فما هو التأويل الذي يكون صاحبه صاحب بدعة، وما هو التأويل الذي يخرج عن البدعة؟ التأويل المقبول، تأويل الذي عليه كلام أهل السنة، التأويل الذي عليه شبهة حق قوية. أما التأويل الذي لم يتكلم به أهل السنة، أما التأويل الذي ليس له جانب حق، فهو أحد رجلين، إما ضال وإما كافر. إن كان تأويله بمكفر يبقى كافر، تأويله بضلال يبقى ضال. ولهذا أهل السنة لم يكفروا الأشاعرة لما قالوا اليد بمعنى النعمة، لكن ضللوهم. ليه؟ لشبهة اليد في اللغة مطلقة كده ممكن تأتي بالنعمة، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأنه بها، إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئ بها إلا الله، لكن ليس في كتاب الله يد تؤول بالقدر، لأن اليد بتصريفاتها واشتقاقاتها ومواضعها دل على الصفة، إنما لما كان في مطلق اللغة ممكن فضللوا وبدعوا. لكن لما تيجي تقولي بقى البقرة عائشة وتقولي تبت يد أبي لهب وبكر عمر، يبقى أنت كافر،
ما لك حظ من هذا؟ يبقى ليس كل تأويل نقول ايه اصل الشيخ ده تأول يا اخي يا اخي. تأول تأول ايه؟ تأول حاجة؟ تأول مين؟ تأول ايه؟ تأول اي نص؟ تأول اي فهم للسلف؟ وهل تأول في مسألة الشرعية ولا في مسألة إجماعية؟ كيف أتأول؟ أنا ممكن أتأول في الأسماء والصفات؟ أنا موضوع لي قالب أمشي فيه، ولو بلغت من العلم من بلغ عظيم. أنا لي قالب في الأسماء والصفات. ما هو القالب في الأسماء والصفات؟ توقفي عن الله وعن رسوله، أتبع فيها كلام السلف، أتبع فيها كلام السلف وفهم السلف، فقرروا لي أن أمر هذه الصفات على ما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ليس لي أن أقول بالتمثيل أو التحريف أو التعطيل، إنما في إثبات صفة. ثبت ساق يوم يكشف عن ساق، ابن عباس يقول شدة وكرب، أنا هقول شدة وكرب. واحد يقول لي أنت ضال، ليه يا سيدي؟ يقول لا، لأن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أقول له يا أخي الله ما أضافها لنفسي، قال يوم يكشف عن ساق، فأنا أثبت الساق هنا غير مضافة لله عز وجل، فأقول شدة وكرب. يقول لا يا شيخ، بس انتبه، ده النبي صلى الله عليه وسلم فسر الساق بساق الرحمن في الحديث الواتف الصحيحين، وقال واستدل بالآية ومشبع عن ساق في بدء الساق. قال له آه جزاك الله خيرا، والله أنا كنت أغفل عن هذا. ولهذا أنا أثبت الصفة بالنص الغائب عندي، إنما أصل إثبات الصفة بالنص عندي، إنما أن أذكر صفة نفيا أو إثباتا على حسب الدليل هذه مسألة إيه أخرى. ولهذا ليس كل من تأول، لأن برضو أيضا بعض إخواننا دايما يرفع شعار التأويل، متأول هذا متأول، تأول يا أخي الحسين شافه طلع وخرج فتأول، يعني أن يكون من الذي قال من العلماء في كتاب واحد بكتب السنة أن خروج الحسين يرفع إجماع السلف، أو استحق أو به ذكر خلاف في المسألة في كتاب واحد؟ لم تتأول الأمة، تأولت أنت، فأحد أمرين، إما أن الأمة جاهلة بالواقعة، وإما أنك جاهل بما عليه السلف. طبعا أستاذ أبو المجد ما نقدرش الكلام مع الشجر.
الله أكبر الله أكبر.
قال وإنما ذكرنا هذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية، الزائغون عن كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأول الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر. يا سلام يا الله، نقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر، فليس كل من سبقك سلف لك، ليس كل من سبقك سلفا لك، ولا كل من تبع السلف يكون خلفا صادقا. فيلزم في السلف أن يكون طاهرا، ويلزم في الخلف أن يكون صادقا. يا للروعة يا للروعة يا للروعة. فإن نجاة البشر بأوصاف لا بأسماء، أنت محمد، أنت إبراهيم، أنت علي، أنت أحمد، أنت كذا، أنت من مكة، أنت من المدينة، أنت قرشي، أنت هاشمي، أنت شامي، أنت عراقي. ليس هناك مدح ولا ذم يتعلق بشيء من هذا لذاته. فكل من سبقك من جهة اللغة يقال سلف، سلف من جهة اللغة، وإن كان مصطلح السلف من الجهة الاصطلاحية الخاصة فإن السلف لا يكونون إلا طاهرين، وهم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما السلف من جهة اللغة فكل من سبقك، وأنت أنت اليوم خلف لمن قبلك، وغدا ستكون أنت سلفا لمن يأتي بعدك. وعليه فالسلف الطاهر هم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هم سلف لك. والخلف الصادق أي الذين يتبعون السلف بإحسان، فخلف صادق وسلف طاهر يساوي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلف الطاهر والخلف الصادق يساوي يساوي ماذا؟ يساوي ماذا؟ ما أنا عليه اليوم أصحاب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالخلف ليس منبوذا بإطلاق، وإنما الخلف الذي يخرج عن منهج النبي والصحابة. والسلف ليس ممدوحا على إطلاق أي من جهة اللغة، وإنما السلف الممدوح هم النبي والصحابة رضوان الله عليهم ومن كانوا لك سلفا طاهرا. فهذه الصفات والأسماء التي نقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتجاوز السلف ما وصف الله به نفسه وما سمى به نفسه، ولم يتكلموا في شيء من الكيفية لأن هذا محجوب عنه، ولم يتأولوا معنى خارجا، فما قالوا استوى بمعنى استولى، وإنما استوى يعني على وارتفع. ولما قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قالوا ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ما نقول تنزل رحمته. من الذي قال تنزل رحمته؟ من الذي قال هذا تنزل رحمته؟ من الذي قال ينزل أمره؟ من الذي قال؟ قاله الله لا يوجد في كتاب الله، قاله رسول الله لا يوجد في سنة رسول الله، قاله أبو بكر وعمر ما يوجد هذا عند الصحابة، قاله مالك والشافعي ما يوجد هذا عن التابعين ولا تابع التابعين. إذن من الذي قاله؟ بل وأكدوا ذلك قائلين إن لهذه الصفات ظواهر لا نعمل بها وحقائق هي المعمول بها. ومعنى ذلك ولازم ذلك من قولهم أن استولى هذا معنى حق، معنى حق، معنى حق اتفق الكتاب والسنة والصحابة والتابعون على كتمان، وإنما علمه هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك، إنما علموا مثل هذه التأويلات والتعطيلات. أما المعتزلة فعطلوا كلية، وأما الأشاعرة فحرفوا وتأولوا التأويل الباطل. يعني مات النبي ولم يعلم أن استوى بمعنى استولى. فإن قال قائل طيب هل السلف قالوا نحن نجمع على أن استوى بمعنى استوى على وارتفع؟ هل قال أبو بكر؟ هل قال عمر استوى معنى على وارتفع؟ ها هل قالوا ذلك؟ قول يا عصام. طب قال الله عز وجل. طيب وما الذي يدرينا ان استوى معنى على وارتفع؟ ها قبل الظاهر ان هذا هو المعنى في لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، ولو كان الظاهر غير مراد لبين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن الظاهر غير مراد، فلما بقي الأمر على ظاهره دل على أن الظاهر هو الإيه؟ على أن الظاهر هو المراد. وبلغوا جميع أمر الله، جميع أوامر الله التي أمروا بإبلاغها من الصفات وغيرها من أمور الدين. لم يقتصر السلف يا أخواني على بلاغ وبيان الأسماء والصفات فقط، إنما بلغوا الدين كله والحمد لله، والصحابة حملوا الدين كله وبلغوه والحمد لله. فما من باب من أبواب العلم والدين إلا وقد ضبطه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين ما كانوا عليه، فما لم يكن يومهم دينا فليس اليوم إيه؟ دين. واجتنبوا وعيد الله تعالى في كتابه، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فبلغوا كما أمرهم الله لم تأخذهم في الله لومة لائم خلفا عن سلف. هذا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم لتبينونه للناس ولا تكتمونه. أما من ينبذه وراء ظهري وأشتري به ثمنا قليلا ويعطي اليوم فتوى وغدا فتوى أخرى ويعطي اليوم منهجا وغدا منهج آخر، هذا ملبس وكاتم عن الله سبحانه وتعالى كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. ولهذا علامة أهل السنة عدم التناقض، علامة أهل السنة عدم التلون في دين الله. ولهذا قال بعضهم إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. طب وعلامة أهل الله هو التناقض والاختلاف والاضطراب وتضليل بعضهم لبعض، فالذي يقوله الخارج اليوم يخالفه هو نفسه غدا. ولهذا لم تكن الخوارج طائفة واحدة، إنما الخوارج يقاربون 20 طائفة وهم خوارج، وربما كفرت هذه الطائفة الطائفة الأخرى. الشيعة لم يكونوا طائفة واحدة بل كانوا طوائف عديدة، هذا سمتهم. أما أهل السنة والجماعة كم طائفة؟ أما أهل السنة والجماعة كم جماعة؟ أما أهل السنة والجماعة كم حزبا؟ كم حزبا؟ أهل السنة والجماعة كم حزبا؟ كم؟ 2؟ ما الدليل على الثاني؟ 4؟ ما الدليل على 2 3 4؟ 20؟ ما الدليل على هذا؟ لكن ما الدليل على الحزب الأول؟ إلا واحد. ما الدليل على الحزب الأول؟ لا تزال طائفة. ما الدليل على الحزب الأول؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. رقم 2 بقى خد لك 100 سنة وهذا الدليل على رقم 2. قال جعلنا الله تعالى ممن يتبعهم بإحسان إنه ولي ذلك برحمته. طيب نكتفي بهذا ونصلي إن شاء الله.